الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. يقول الله جل وعلا في آية سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيت الشريف، البيت العتيق، كعبة الله جل وعلا، نوع الله أسماءها في القرآن، وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت أسماءها لشرفه وعظيم فضله، وكذا كل أمر ذي بال تتعدد أسماءه وتتنوع أوصافه. القرآن لما كان أشرف كلام وأفضله كانت أسماءه متنوعة. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان سيد ولد آدم وأفضل المرسلين سمي بأسماء عديدة، فهو محمد وأحمد، وهو العاقب وهو الحاشر صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة لما كان يوما عظيما مهيبا جاء في القرآن له أكثر من 30 اسما، فهو اليوم الآخر ويوم التناد والطامة والصاخة والآزفة ويوم الدين ويوم الحساب. ولما كان ربي جل وعلا أعظم من كل عظيم وأجل من كل جليل فإنه لا حد لأسمائه الحسنى. وأسماء الله جل وعلا الدالة على ذاته وعلى ما له من كريم الأسماء والصفات متنوعة، أنزل علينا في وحيه 99 اسماء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي استمدها من الكتاب والسنة الصحيحة أولا، ثم آمن بموجبها ثانيا، ثم تقرب إلى الله جل وعلا بها ثالثا. وأسماء الله أكثر من 99 اسماء، فإن أسماء الله منها ما اختص الله به، ومنها ما خصه الله جل وعلا من شاء من خلقه، ومنها ما أنزله على عباده وحيا. وفي دعاء الهم والحزن: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، كما في اسم الله الأعظم الذي خص الله جل وعلا بمعرفته بعض خلقه الرابع، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا الحديث. وهكذا الكعبة لما كانت أشرف بنية على وجه هذه البسيطة فسماها الله جل وعلا بغير اسم، فهي أول بيت وضع للناس، وهي هدى ومبارك، وهي البيت العتيق، وهي المسجد الحرام. ولهذا هذا البيت الذي له الأولية وله الأعظمية جعل الله جل وعلا من شرعه الناسخ، من شرعه الناسخ للمنسوخ، أن يستقبلها المسلمون في صلواتهم. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى الله جل وعلا، فهي فريضة اختص الله جل وعلا فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة منه سبحانه إلى رسوله، من غير أن يرى الرسول ربه، إنما سمع كلامه. وهذا شرف لهذه الصلاة وبيان لعظيم قدرها في الإسلام. صلى عليه الصلاة والسلام نحو من 5 سنين مستقبلا بيت المقدس، حتى نسخ الله هذه القبلة إلى قبلة يرجوها رسول الله ويتمناها ويحبها المؤمنون، فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فأمر المسلمون باستقبالها. ومن تشوفهم وتحريهم لذلك أنه لما نزل الأمر باستقبال الكعبة، والكعبة بالنسبة لأهل المدينة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، أي سينتقلون 180 درجة، جاء الأمر باستقبالها والمسلمون في مسجد قباء يصلون صلاة العصر مستقبلين الشمال بيت المقدس. فلما أخبروا بتحول القبلة انتقل الإمام من جهة الشمال إلى جهة الجنوب، واستدار معه المؤمنون وأتموا صلاتهم إلى هذه الكعبة المحرمة، وهذا البيت المشتمل على كعبة الله وعلى بيته العتيق شرفه الله جل وعلا بأن جعله أفضل البقاع في هذه الدنيا وفي هذه الأرض. وعلى حيال هذه الكعبة البيت المعمور الذي أقسم الله جل وعلا فيه في سورة الطور، والبيت المعمور وهو بيت على حيال الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى. فملائكة الله عليهم الصلاة والسلام عمار العالم العلوي، الموحدون المسبحون بعظمة الله، يعظمون بيته في السماء. وأنتم أيها المؤمنون إنسا وجنا في أرضه تعظمون حرم الله بتعظيم الله له، لا بالبدع ولا بالمحدثات ولا بالتهويلات. ولهذا عاب جل وعلا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ماذا؟ ما قال فليعبدوا هذا البيت، لأن البيت لا يعبد، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نتأمل أيها الإخوة ونعتبر يا رعاكم الله في حال المسلمين مع هذا البيت. جل المسلمين عظموه، لكن هل عظموه بتعظيم الله أو عظموه بما تراكم عندهم مما ألفوه من المحدثات التي ظنوها دينا لله عز وجل؟ روى ابن خزيمة في صحيحه وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه الحرمة، وأشار إلى الكعبة. إن تعظيمها بأن تكون مكانا ومقصدا ومقرا لتحقيق توحيد الله عز وجل، لأن يعبد الله وحده ولا تصرف العبادة لغيره. شرع الله جل وعلا لنا في الصلوات فرضها ونفلها أن نستقبل بيته، لا لأن نعبد البيت ولكن لنعبد من أمرنا باستقباله. كما أمر الله جل وعلا الملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم لما خلقه الله بيده الشريفة، لا عبادة لآدم ولكن تحية وإجلالا، والعبادة لرب آدم الذي أمرهم بالسجود. أمرنا الله جل وعلا أن نطوف بهذا البيت، وليطوفوا بالبيت العتيق لا تقربا للبيت، وإنما عبودية لرب هذا البيت. وأشرف أركان البيت ماذا؟ الحجر الأسود، وقف عليه عمر رضي الله عنه. ومن عمر؟ وما فضل عمر؟ وما فقهه؟ وهو المحدث الملهم رضي الله عنه وأرضاه. وقف على الحجر فقال بصوته: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن الضار النافع هو الله. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن نطوف بالبيت تعبدا لله، ونستلم الحجر اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسلمين من يتمسح بالكعبة يرجو بركتها، يرجو أن تحقق طلبته أو تغيث لهفته، وهذا أشرك الكعبة مع الله عز وجل، صارت الكعبة في قلبه نافعة ضارة. نعم هي بيت الله ولها حقها من التعظيم، لكن لا نرفعها عن قدرها. وأشرف من الكعبة وأكرم من الكعبة عند الله من؟ عبده المؤمن وعبده الموحد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر المروي من غير وجه أنه نظر إلى الكعبة فقال: والله إنك لعظيمة، ولكن المؤمن أعظم عند الله منك، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهراق دم امرئ مسلم. أشرف من الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهانا نهيا بليغا عظيما أن نرفعه فوق منزلته، لأن الله أنزله أكرم المنازل وأشرفها، فجعله عبدا له وجعله رسولا. وقد وصف الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في أشرف المقامات، لم يسمه فيها باسمه وإنما وصفه بوصف العبودية في سورة سبحان، سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بمن؟ بمحمد، قال: بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا المقام الأول، مقام الإسراء. المقام الثاني مقام التنزيل في غير ما آية في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. في الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام التحدي، تحدي العرب أفصح الناس وأبلغهم وأقومهم لسانا، والتحدي للعرب ولغير العرب: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في مقام الدعوة، أشرف الوظائف وأكملها، أشرف الوظائف الدينية الدعوة إلى الله، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام في سورة قل أوحي: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام الشفاعة العظيمة التي يتأخر عنها كل كريم وكل رسول فينتدب لها نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عيسى بن مريم إذا جاءه الناس بعد مجيئهم: قبله موسى وقبل موسى إبراهيم وقبل إبراهيم نوحا وقبل نوح آدم عليهم جميعا الصلاة والسلام، يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. نبينا عليه الصلاة والسلام أنزله الله جل وعلا أعلى رتبتين: العبودية والرسالة، فهو عبد الله ورسوله. لما وفدت الوفود عليه عليه الصلاة والسلام، وعام الوفود بدأ بعد فتح مكة في نهاية ذي القعدة إلى قرب الحج، وفد عليه وفد بنو عامر، ويقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يتلاعب بأهوائكم في ألفاظ التفخيم والتبجيل، وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، أي كما يتجارى الكلب بصاحبه. ثم قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عليها. بل نهى أمته فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الكعبة هي عنوان الشرف للمؤمنين في هذه الدنيا، بيت الله عز وجل يستقبلونه ويطوفون به ويقصدونه حجاجا وعمارا وزوارا. ومما جاء في فضل الحرم المشتمل على الكعبة أن الله جل وعلا رفع من شأنه فجعل له حدودا لهذا الحرم، حدودا مكانية، كما أن هناك حدودا معنوية في إحرام المحرم بالنسك في الحج والعمرة. لماذا؟ لتعظيم هذا الحرم، يهيئ نفسه وهو قادم على بيت الله في مراعاة حرمة هذا المكان. ومما جاء في فضل الحرم على أحاديث كثيرة وخصائص عظيمة أنه عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل الصلاة فيه، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا. أترونه يعني مسجد بن باز؟ لا، بل مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة. وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه، صلاة في المسجد الحرام تشمل جميع مساجد مكة وبيوتها وأرضها وجوها مما كان داخل حدود الحرم. وعلى هذا مذهب جماهير أهل العلم، بل عليه ظواهر الأدلة التي سأسوق لكم منها بطرف، ولن أسوقها كلها لئلا أطيل. صلاة في المسجد الحرام، ما المسجد الحرام؟ إنه الموضع الذي نهى الله جل وعلا المشركين عن دخوله، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لم يحج عليه الصلاة والسلام أول ما فرض الحج في السنة التاسعة، بل أناب عنه أبا بكر يحج بالناس، ثم أردفه بعلي وبأبي هريرة رضي الله عنهم يناديان في الموسم بموسم الحج ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فحج حجته الوداع عليه الصلاة والسلام لما حجها، ولم يقرب هذا البيت مشرك، لأن الله بت ذلك. وهذا يشمل جميع مكة مما هو داخل حدود الحرم بإجماع المسلمين. أسري به عليه الصلاة والسلام، من أين أسري به؟ من بيت أم هانئ في شعب أبي طالب في الحي المسمى الآن بالغزة. فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دل على أن الحرم كله يسمى بالمسجد الحرام. قدم عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة في ذي القعدة منها معتمرا، فمنعه أهل مكة وصدوه عن البيت وعن الحرم، فلبث على حد الحرم من جهة الساحل في الحديبية المسماة الآن بالشميسي، وفاوض أهل مكة، وأخذ في مفاوضتهم نحو من شهر، ومندوبه في هذه المفاوضة أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. كيف كان يصلي وقتئذ عليه الصلاة والسلام وهو لم يزل محرما، وأصحابه نحو من 1700 لم يزالوا محرمين؟ كانت إذا حضرت الصلاة دنا عليه الصلاة والسلام فصلى داخل حد الحرم. لما؟ يبتغي شرف هذه المضاعفة وشرف هذا المكان. لا، بل في حجته حجة الوداع انطلق من المدينة ومعه الجم الغفير نحو من 30,000 كلهم، أما المدينة أي قصدها ليأتم ويتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. انطلق منها 60 من ذي القعدة، يعني في 24 من ذي القعدة تقريبا، وأخذ في طريقه 10 أيام، وبلغ مكة ليلة 24 فبات بذي طوى الزاهر. فلما أصبح اغتسل من بئرها وشرب، ثم دخل البيت من ريع الحجون من باب السلام الذي سمي الباب بعد ذلك بباب السلام، فطاف بالبيت 7 أشواط طواف القدوم له ولمن كان مثله قارنا أو مفردا، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. فلما فرغ وقف على المروة وقالها للمرة الثالثة، قالها في الطريق وقالها في سره وكررها على المروة: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فاستعظمها الصحابة لأنهم لم يألفوها. يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. وهذا من المواضع 10 التي أبطل فيها صلى الله عليه وسلم وخالف في نسكه أنساك أهل الجاهلية. فحتم عليهم الأمر، فقام أبو ذر رضي الله عنه قال: ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. امتثلوا رضي الله عنهم أمره حتى قالوا: يا رسول الله، الحل كله؟ قال: الحل كله. فعافسوا نساءهم. أين مضى بعد ذلك؟ وهو في ضحى يوم 4 من ذي الحجة. هل اتجه إلى منى؟ الجواب لا. هل اتجه إلى عرفات؟ الجواب لا. هل ذهب إلى داره وقد قال: ما ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل ابن أبي طالب. اتجه عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء الجم الغفير، فنزل في الأبطح على سفح جبل الحجون. نزل في الأبطح لأنه واد أفيح، وكان يصلي في موضعه ذلك يوم 4 من ذي الحجة، يوم 5 والـ6 والـ7، وصلى فيه فجر يوم 8. يصلي فيه الصلوات بوقتها، وتنصب بين يديه أي أمامه عنزة رمح قصير سترة له، فيصلي بهم الرباعية 2، يقصر الصلاة ولا يجمعها. كم تبعد الكعبة عنه؟ ها يا أخواني، كم تبعد من محله في الغزة الآن إلى الكعبة؟ 500 متر قريبة ولا بعيدة؟ ما هنا كيلو، الله يرضى عليك، كيلو طويل، الكيلو في جرول، أما هذه ما هي بكيلو، لا ما هو بالقصر، القصر جديد. 500 متر أو نحوها. هل الكعبة بعيدة عنه أم قريبة؟ أنتم في 15 الآن، قريبة. أترونه صلى الله عليه وسلم يفوت على نفسه وعلى أمته أجر المضاعفة ولا يصلي بالحرم ومكانه ليس من الحرم؟ فلما صلى في مكانه الأيام 4 فيها كم فرض؟ فيها 20 خلا النوافل، دل على أن مكانه من الحرم وأن المضاعفة فيه متحققة، وإلا نعلم قطعا ويقينا أنه صلى الله عليه وسلم لا يترك العمل الأفضل، بل لا يختار الله له إلا أفضل الأعمال وأكملها. دل هذا على أن مكة كلها الصلاة فيها مضاعفة. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، كثرت الأسئلة وتنوعت عن المضاعفة في صلاة في مكة، والناس اهتموا بالمضاعفة وأهملوا أمرا هو أهم وآكد من المضاعفة. أتدرون ما هو يا رعاكم الله؟ هو أن يقبل الله منك هذه الصلاة. فلا تهتم في المضاعفة فإنها مرصودة لك إنما اهتم لأن يقبل الله منك هذه العبادة وهذه الصلاة. فلا يشغلنك هواك وشيطانك وربعك في أمر المضاعفة وتغفل أمر القبول لهذه الصلاة. إن قبلها الله منك فأبشر، وإن لم يقبلها منك فلا مضاعفة ولا صلاة حصلتها. هذه ناحية مهمة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام، جاءت لفظة صلاة منكرة فعمت كل صلاة فرضا أو نفلا صليتها في المسجد، صليت النوافل في بيتك، فإنها تشملها المضاعفة، حتى صلاة الجنازة إذا كانت في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. يقول بعض الناس جاء في لفظ مسلم صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، والقاعدة عند أهل الأصول أن اللفظ إذا جاء عاما ثم جاء خاصا حمل العام على الخاص، ونقول هذا ليس من باب حمل العام على الخاص، ولكن هذا من باب ذكر العام، وهو المسجد الحرام بأخص أوصافه. فإن أخص خصائص الحرم ماذا؟ جبل النور ولا جبل ثور أو منى أو مزدلفة؟ أخص خصائص الحرم كعبة الله التي هي فيه، فهذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه تنويها وتشريفا به. فالصلاة في جميع مكة مما هو داخل حدود أميال الحرم مضاعفة، لكن الصلاة عند الكعبة أفضل من عموم المضاعفة، لأنها مشتملة على بيت الله العتيق. ولهذا قال الفقهاء إن الصلاة في الجامع العتيق في كل بلد أفضل، لأن الله عبد فيه أقدم، وبهذا جاء وصف بيته بالبيت العتيق. قال عليه الصلاة والسلام وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سوى. طولت عليكم يا أخواني، طيب سأختصر. قال وصلاة في مسجدي هذا، فدل أن المضاعفة بألف صلاة خاصة بمسجده عليه الصلاة والسلام، لا تشمل حتى مسجد قباء على شرفه ولا مساجد المدينة الأخرى. ولما وسع عمر رضي الله عنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فجعله ضعف ما هو فيه، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقد وسع مسجده بعدما فتح الله عليه خيبر واتسعت الدنيا في يده، فجعل المسجد 200 ذراع في 200 ذراع. عمر رضي الله عنه لما فتحت على المسلمين الفتوحات واتسعت أمورهم جعل المسجد ضعف ما هو فيه، فوجد بعض الناس من الصحابة في نفسه شيئا، قالوا يا أمير المؤمنين خرجت بالمسجد عما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه إذا توسع أنه خرج عن معناه وذهب فضله وما إلى ذلك. فقال عمر رضي الله عنه والله لو بلغ هذا الصف إلى صنعاء لكان من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من اشتمال بناء المسجد عليه. والمسجد الثالث المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة تشمل الفرض والنفل. وليس المسجد الأقصى ما عليه قبة الصخرة، القبة الذهبية التي أصبحت تعظم ويتمسح بها ويرجى منها شفاء المريض ورد الغائب وقضاء الحاجة، أشرك بالقبة أشرك بالصخرة مع الله. المسجد الأقصى هو في شمالها، في شماليها، وهو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين إماما قبل أن يعرج به من الأرض إلى السماء، إظهارا لفضله وبيان قدره وأنه أفضل من الأنبياء. ألا فرد الله عز وجل المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين وطهره من هؤلاء الأنجاس الصهاينة المعتدين الغاصبين وأذنابهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونكتفي بهذا القدر، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل: أخذت عمرة عن والدي وأريد أن أعتمر عمرة عن والدتي، أخذت عمرة عن والدي وأريد أن أعتمر عمرة عن والدتي، فهل هذا جائز؟ وأريدها في شهر رمضان. نعم، يجوز أن يأتي الإنسان في سفرته بعمرة ثانية، عمرة ثانية، ويكون بينها وبين العمرة الأولى قدر ما يحمم رأسه، يعني نحو 5 أيام، فلو أنه حلق رأسه بالموس يحتاج إلى هذه المدة إلى أن ينبت شعره. وهذا بالمناسبة أقل ما وجدت مما جاء عن الصحابة في مقدار ما بين العمرتين، فإنه جاء عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أنه في كل سنة عمرة، ينشئ عمرة في كل سنة. ولهذا رأى هؤلاء الخلفاء الثلاثة أن نسك الإفراد في الحج أفضل من نسك التمتع. لماذا؟ قالوا: لئلا يبقى البيت مهجورا، ينشأ له سفرة جديدة لأجل العمرة. وجاء عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بين العمرتين شهر. وأقل ما وجدت من الصحابة ما جاء عن أنس بن مالك فيما رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أنه قال: بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، أي لو حلقه بالموس يحتاج إلى كم يوم حتى ينبت شعره فيصور رأسه كالحممة كالفحمة السوداء، نحو 5 أيام تزيد قليلا، فهذا أقل ما بين العمرتين. والأفضل أن تكون في كل سفرة عمرة تأسيا بنبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. قل: ما رأيكم في قول مكة كلها حرم؟ هذا أجبنا عليه في الدرس. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف في هذا المسجد أن يذهب للحرم؟ بقاؤه في هذا المسجد أفضل من ذهابه للحرم في حال اعتكافه، لأنه في حال الاعتكاف هو ماذا؟ في عبادة. مجرد الاعتكاف بالمكث والبقاء في المسجد هذه عبادة، فبقاؤك في هذا المسجد معتكفا أفضل من ذهابك للحرم، إلا أن تذهب للحرم وتعتكف فيه. أما من كان قد اشترط ونوى أنه يعتكف في هذا المسجد ويصلي في الحرم ويرجع، فقولان لأهل العلم، الأظهر جوازه، والله أعلم. ما هو مكان قراءة دعاء دخول المسجد في الحرم؟ أمن الساحات المختلفة أم من حين دخول الكعبة؟ أما الكعبة لن تدخلها، لن تفتح لك الكعبة حتى تدخلها، وإنما من دخول المسجد من أبوابه، وله أكثر من 210 أبواب. الساحات الخارجية ليست من الحرم، وإن كانت تابعة له في أمر الصلاة، لكنها ليست من الحرم، ولهذا بإجماع العلماء يجوز أن تبقى فيها المرأة الحائض والنفساء، ولا يجوز للحائض والنفساء بل والجنب أن يمكث في المسجد، وإنما يجوز أن يعبره من باب إلى باب ومن جهة إلى جهة. فموضع دعاء الدخول دخول المسجد من دخول أبوابه، والله أعلم. ما حكم من يصلون جماعة بعد خروج الإمام من صلاة الفريضة، حيث يقوم بعض الناس بتقديم شخص للصلاة بهم؟ نعم، هذا مشروع ويرجى لهم أجر الجماعة حتى لو فرغ الإمام من جماعته الأصلية. وفي سنن البيهقي أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام الصديق فتصدق عليه وصلى معه جماعة ليدرك أجر الجماعة. ولعمومات ما جاء في صلاة الجماعة من الأجر والفضل، وصلاة الجماعة إنما تكون في المساجد، والله أعلم. ما حكم من يشرب الماء أثناء الأذان الثاني؟ هذا يتوقف على الأذان، إن كان الأذان على الوقت فلا يشرب ماء إلا في حالة واحدة استثنائية جاءت في الحديث أنه إذا أذن المؤذن والكأس والكوب والقدح في يدك فأتمه، لا أن تأخذه وتشربه وهو ليس في يدك. هذا إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت بدخول الفجر، لعموم حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي فلا تأكلوا ولا تشربوا، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت.
الأسئلة كثيرة عندك، ها؟
غير هذه؟ أي. يقول أرجو التوضيح، حيث ذكرت أن المسلمين يتحولوا في قبلتهم في مسجد قباء، وما يعي لنا مسجد القبلتين؟ نعم، التحول كان في مسجد قباء كما جاء ذلك عند البخاري وغيره، ومسجد القبلتين هو مسجد بني سلمة من الأنصار، هو بعيد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد هموا بالانتقال منه إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام ليشهدوا الصلاة معه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بني سلمة قال لبيك يا رسول الله، قال دياركم تكتب آثاركم، أي خطاكم إلى المسجد. وجاء فيه أنه حصلت فيه هذه القصة مرة أخرى، أنه تحول فيه من الشمال إلى الجنوب فصار علما على أنه مسجد القبلتين، وإلا هي الواقعة الثابتة في البخاري في مسجد قباء. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.